بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة أقسام من أقسام العلوم. القسم الأول المعرف بأن غير العقلية. طيب، وأدخلت تساوي ثلاثة أنواع: الفرض، الجمعة، وأصنع الأجناس، ولفظ الواحد يعني المفرد. وهذه الثلاثة الأنواع هي التي أرادها بقوله بعد: القسم الثالث ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة. ثم ذكر القسم الثاني وهو أدوات الشرع. والقسم الثالث قال ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة. فالأنواع الثلاثة المذكورة تحت القسم الأول. والقسم الرابع، كل وجميع، وما في معناهما، مما يدل على الإحاطة والشمول، كأجمع وجمع في المؤنث، وكافة وعامة. هذه هي أدوات العموم. والخامس النكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. طيب، وشبه في سياق النفي، شبه النفي هو النهي والاستفهام، لأن الاستفهام الذي يكون في مثل هذا يكون مشربا بالنفي: هل من خالق غير الله؟ يعني لا خالق غير الله. وكذلك أيضا ماذا؟ النهي في مثل هذا أيضا يكون تضمنا لنفي. طيب، أو مستلزما النفي. قال رحمه الله تعالى: طيب، الفائدة المذكورة في آخر الدرس الماضي، وهي أن النكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل. ما هي هذه الثلاث مسائل؟ كتاب المقداد إذا تركت مع لا نافية للجنس،
إذا دخل عليها من،
وإذا دخل ما لا زيد قبلها من، نعم، نكرة إذا زيد قبلها من تكون نصا على نصا في العموم. والنكرات اللازمة للنفي. الثالثة النكرات الملازمة للنفي كالعريب والصافر والدابر والديار، هذه كلها بمعنى أحد. لو قلت ما جاءني عريب أو صافر أو دابر أو ديار بمعنى أحد، ولا تستعمل إلا ما فيه، فهي ملازمة للنفي. وللاستقراء علم لما كانت ملازمة للنفي علم أن المراد الاستغراق، وأنها نص صريح في العموم. وإذا دخلت من على هذه تكون لتأكيد العموم. قال المصنف رحمه الله، قال الشنكاتي رحمه الله تعالى: تتمة في صياغ العموم. من صياغ العموم النكرة في صياغ الشرط، نحو: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن كل مشرك لو طلب هذه الإجارة يجار حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين ليس المراد مشركا بعينه، وإنما أي مشرك طلب ذلك يعطى يجاب حتى يسمع كلام الله في هذه الآية وما دلت عليه. والدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم على إفادتها للعموم. طيب سيذكره بعد الأنسب أن نتركه إلى موضع. قال النكرة من سياق العموم النكرة في سياق الشرط نحو وإن أحد من المشركين إلى آخر الآية، والشرط هو إن، لأن إن هذه أداة شرط، والتي يأتي بعدها تأتي بعدها جملتان، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، وجواب الشرط الجزائي. قال والنكرة في سياق الامتنان نحو وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن الممتن لا يمتن إلا بماء يعم. لو كان النكرة في سياق الامتنان هذه من حيث الاستقراء أنها علم أنها تدل على العموم، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فليس المراد أن الطاهر نوع خاص من النازل من السماء، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه أنزل عليهم الماء الطهور، فهذا يعم كل ماء نزل من السماء فإنه طهور، فإنه طهور، كل ما نزل من السماء يكون طهورا، لأنه لو كان المراد بعض الماء دون بعض لما حصل تمام الامتنان. والنكرة في سياق النهي نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فهموا العموم، ولذلك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليس ألا تسمعون إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المراد بالظلم هنا ماذا؟ خصوص الشرك. فإذا العربي كذلك أيضا في لغة العرب النكرة في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم إلا أن يدل دليل على إرادة خصوص بعض الأشياء دون بعض. قال فائدة، ربما أفادت عندكم فائدة
هي عندنا
والنكرة في سياق النهي نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فائدة، وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله علمت نفس ما أحضرت، وقوله سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت، فإن السياق يدل على أن هذه الأهوال التي تكون يوم القيامة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هاتين السورتين في سورة التكوير في سورة الانفطار، هذه الأهوال العظيمة بعد ذلك تعلم الأنفس ما قدمته وما أخرته، فقول فماذا إحضار الكتب وإقامة الموازين إلى غير ذلك، هل هذه كلها لنفس واحدة هي التي فقط تعلم ما قدمت وما أخرت وتعلم ما أحضرت، أم هي لكل الأنفس؟ لكل الأنفس. قال بعد ذلك بدليل قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس في هذا الموضع وضح أن المراد بقوله علمت نفس المراد التعميم، والسياق أيضا يدل على ذلك، فإن هذه الأهوال العظيمة التي تكون يوم القيامة ما تكون لأجل أن تعلم نفس واحدة ما أحضرت وتكون بقية الأنفس غافلة عما أحضرت وعما قدمت وأخرت، وإنما كل ذلك لتعلم كل نفس ما أخبرت ولتقام الموازين بالقسط ويعرف الإنسان ما له وما عليه. قال وأنشد لنحوه صاحب اللسان يوما ترى مرضعة خلوجا يوما لا لا أصابها كلام أسمع يوما ترى عندنا خطأ في كلمة يوم في كلمة ترى قال يوما تربي يوما ترى مرضعة خلوجا وكل أنثى حملت خدوجا وكل صاح سملا مروجا. هذا يذهب إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقوله يوما ترى مرضعة خروجا هذا هو الشاهد المطابق لما نحن فيه. فقوله يوما ترى مرضعة خروجا يعني في ذلك لما ذكر في ذلك اليوم الذي ذكره قبل هذا الأبيات ترى مرضعة خروجا خروجا بمعنى باهلة عمن ترضعه. طيب فهذه هل هي مرضعة لأنها نكرة الآن في سياق الإثبات أتعم أم لا نكرة في سياق الإثبات دل الدليل والسياق على أن المراد العموم فكأنه قال يوما ترى كل مرضعة خلوجة ولا يريد أنها مرضعة واحدة بدليل ماذا بدليل السياق وأنه يذكر الأهوال وهذه الأهوال لا تخلع قلب مرضعة واحدة وإنما ينخلع لهذه الأهوال تنخلع قلوب المرضعات. وأيضا مما يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وكل أنثى حملت يعني كل أنثى حاملة خدوجة والخدوجة هي التي تسقط قبل تمام الحمل تسقط قبل تمام الحمل. وأيضا مما يدل على أن المراد بالمرضعة العموم وكل صاح يعني ترى الإنسان الصاحي الذي هو غير سكران تراه كاملا يعني سكرانا مروجا يختلط بعضهم ببعض. قال في الصحة في اللسان عند قوله يوما ترى مرضعة خلوجا قال أراد كل مرضعة ألا تراه قال بعد هذا وذكر البيتين. فالشاهد الذي لأجله ذكر هذا أن قوله يوما ترى مرضعة نكرة ودل السياق على إرادة التعميم كما أن علمت نفس ما أحضرت نكرة في سياق الإثبات والأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم وبينهما فرق كما هو معروف وإلا أن السياق هنا دل على التعميم. السلام. قال رحمه الله تعالى وأعلم أن الحق أن صيغ هذا ذكره في مادة خلجة قال وأعلم أن الحق أن صيغ العموم أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي أجملها لأجل إفادة الطالب التي هي المعرف بأل غير العهدية والمضاف إلى المعرفة وأدوات الشرط وكل وجميع والنكرة في السياق النفي تفيد العموم فتفيد هذه الجملة تفيد العموم خبر لأن وعلم أن صياغ العموم الخمس تفيد العموم. قال وخلاف من خلف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه وتلحق يلتحق بالشرط ما يأتي ذكره في أبيات المراقي استفهام المرصود. قال وخلاف من خالف في كلها وبعضها كله ضعيف لا يعول عليه والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك من أين أخذ هذا الإجماع؟ قال لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص، يستدلون بأدلة الكتاب والسنة ولا يطلب بعضهم من بعض دليل العموم، لأن دليل العموم معروف من نفس الدليل الذي استدل به، ولكن الذي يريد أن يخصص ويخرج غير يعني يخصصه ببعض دون بعض هو الذي عليه الدليل. وما هو دليلك على إخراج ما يشمله هذا اللفظ؟ قال ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص، وبأن السيدة، وهذا يعني عرف من تتبع الوقائع التي كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون الناس فيها وعلى ضوئها، والمناظرات التي تقع بينهم، وكذلك أيضا الأسئلة والاستفتاءات التي توجه إليهم، كل ذلك من هذا. قال وبأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو من دخل فأعطه درهما أو كل داخل فأعطه درهما فعليه التعميم، العبد عليه أن يعمم، وليس له منع أحد ممن شملهم العموم، ليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال إن المفرد المعرف بأل لا يعم يرد عليه بقوله، وعندنا زايدة، يرد عليه بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالاستثناء لا يكون إلا من عموم، فلما جاء الاستثناء وليس ثم إلا لفظة الإنسان علم أن المراد بها كل إنسان وأنها تفيد العموم، لذلك استثني المؤمنون من هذه الخسارة، فقوله إن الإنسان أي إن كل إنسان، فأل فيه استغراقية، تستغرق استغراقية للأفراد، إذ لو لم يعم كل إنسان لم استثنى منه إلا الذين آمنوا الآية. تنبيها، قال محقق الأصوليين لا فرق في الجموع المعرفة بأل بين جمع القلة والكثرة، الجموع على قسمين جمع قلة وجمع كثرة. جموع القلة المشهور أنها أربعة، وهي ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته أفعلة ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، فأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة هذه الأربعة جموع قلة، وما عداها تكون جموع كثرة. فمثلا فلس يجمع على أفلس ويجمع على فلوس، أفلس على وزن أفعل فهو جمع قلة، وفلوس على وزن فعول، وفعول ليس واحدة من هذه الأربعة فهو جمع كثرة. طيب جمع القلة وجمع الكثرة، جمع القلة قالوا ينتهي إلى العشرة، وجمع الكثرة لا نهاية له. طيب بعد ذلك إذا قلت عندي أفلس، فإذا كنت تريد مطابقة اللفظ للمقام وللحال فلا تقول ذلك إلا وعندك ما دون العشرة، عشرة أو دونها من الأفلس. وإذا قلت عندي فلوس، فإذا أردت مطابقة الحال تكون ماذا بارك الله فيه، تكون عندك إما يعني من فوق الاثنين إلى ما لا نهاية من الفلوس، أكثر من ذلك. هذا بعد ذلك قال المصنف لا فرق في الجموع المعرفة بأل، هذه التي ذكرتها الآن في الجموع المنكرة، في جمع القلة في جمع الكثرة المنكرة يكون التفريق بين هذا وبين هذا. فإذا قلت عندي أسواب، أسواب على وزن ماذا يا إخوان؟ أفعال، وأفعال جمع قلة، تكون عندك معي من العشرة فما تحت، إذا كان عندك نحو 20 ثوبا فمن الفصاحة أن تقول عندي ثياب، وإذا كان عندك دون 10 من الفصاحة أن تقول عندي أثواب، عندي أثواب. فإذا جئت بألف فقلت غسلت الأثواب أو غسلت الثياب، إذا دخلت ألف فلا فرق، يصح أن تقول غسلت الأثواب وتكون 100، ويصح أن تقول غسلت الثياب وتكون كذلك كثيرة أم قليلة. لماذا؟ هذا معنى قولي لا فرق في الجموع المعرفة بألف بين جمع القلة وجمع الكثرة. مفهومه أنه هناك فرق إذا لم تكن معرفة بألف، وهو كذلك لأن الاستغراق فيها إذا دخلت عليها أل فأل هذه تفيد الاستغراق. قال لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام، وقبل دخول أل القلة والكثرة من أين فهمت؟ من الوزن، فهمت من الوزن والصيغة، جاءت على وزن معين ففهمت القلة والكثرة منها. فلما تدخل عليها أل يفهم الاستغراق من أل، يفهم الاستغراق من أل. قال ولذا عم معهما المفرد، إذا كان المفرد تدخل عليه ألف تعم إنسان، لفظ المفرد تدخل عليه ألف تعم، فكيف بما دل على أكثر من اثنين؟ فمن باب الأولى إذا دخلت عليه ألف أنها تعم، فالعموم مستفاد منها. قال كما ذكرنا آنفا فكيف بالجمع؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أشار المؤلف إلى هذا المبحث في هذا المبحث، وهو ظاهر لكن عند من جرس يعني الصف عرف إيش معنى جمع القلة وجمع الكثرة، والذي ما درس وما انتضح له الأمر فيه سهل يأتيه إن شاء الله. إلا أنه ينبني على ذلك يا إخوان كما ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الشروط وغيره من الفقهاء أنه لو قال عندي أقر، فقال مثلا لي أو عندي لفلان دراهم، عندي لفلان دراهم، لو قال عندي لفلان ثياب أو قال عندي لفلان أثواب، قالوا لو قلت عندي لفلان أثواب ما تلزم بأكثر من 10، ولو قلت ثياب احتمل أن تكون أكثر من 10. ولكن هذا أيضا ماذا عند العرب الفصحاء، والعرب الفصحاء قد انتهت يعني انتهى زمنهم، ما بقي إلا من يتعلم لغتهم، وإلا فالعرب الفصحاء قد ذهبت أيامهم. فإذا يرجع بعد ذلك الأمر إلى العرف. وأيضا هذه المسألة ينبني عليها مسألة أقل الجمع وأكثر الجمع، كم يلزمه؟ لو قال عندي ثياب، من النحاة من يقول أقل جمع الكثرة أكثره، جمع الكثرة أكثره لا نهاية له، وأقله قال 11. فإذا قال عندي ثياب يلزمه 11 ثوبا، وإذا قال عندي أثواب لا يزاد فوق 10 ولا ينقص عن 2 هكذا. فهذه المسائل استعملها الفقهاء في بعض تلك الصور المسائل، إلا أنه إذا كان المخاصم عاميا لا يعرف مثل هذه الأشياء وهم عامة المترافعين إلى المحاكم والقضاء، فكل بحسب عرفه وبحسب مراده، إنما الأعمال بالنيات بسبب جهلهم بلغة العرب. قال وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر، وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله صيغة كل أو الجميع، وقتل الذي التي الفروع، يعني وفروع الذين وكذلك اللاتي، صيغة كل أو الجميع
سيغه كل
في الرفع ما صاحبنا هذا الله. هذه الطبعة تسمنا ورما فيها. ثيابه كل أو الجميع، وقتل الذي التي الفروع. طيب استقامه والإعراب. قال أين وحي أين وحيث أين وحيثما ومن أي وما، هذه شرطا ووصلا وسؤالا أفهما. يعني سواء كانت هذه المذكورة شرطية من وأي وما وأين، هذه تأتي أين تأتي شرطية وتأتي استفهامية، وحيثما تأتي شرطية وتأتي ماذا بارك الله فيك تأتي شرطية، ومن وأي وما تأتي الثلاثة، تأتي شرطية وموصولة واستفهامية. فكل هذه تفيد العموم. متى وقيل لا، وبعض قيد وما معرفا بأل قد وجد، والصحيح أنها أيضا من ماذا من مما يفيد العموم.
متى وقيل
لا لا متى وقيل لا، يعني هذه منازعة فيها. ها
عندنا متى وقيل
لا، متى وقيل لا، وبعض قيد وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة، يعني معرفا بإضافة، بإضافة إلى معرف في بعضها إلى المعرف في بعض النسخ المضبوطة جيدة، أو بإضافة إلى المعرف وهي في شكل المراقي. إذا تحقق الخصوص قد نفي، إذا نفي الخصوص فإنها تفيد العموم. وفي سياق النفي منها يذكر أيضا النكرة في سياق النفي. إذا بني، انظر الآن هذا القيد قوله انظر الآن، وفي سياق النفي منها يذكر، ثم قال بعد في آخر الشطر منكر هذا نائب فاعل ليذكر، فأنه يقول يذكر المنكر في سياق النفي منها إذا بني أو زيد من. قوله إذا بني أو زيد من منكر، فمنكر نائب فاعل ليذكر، يعني يكون الكلام. ويذكر منكر في يعني منها من سياق العموم في سياق النفي إذا بني أو زيد من، إذا بني أو زيد من. وفي سياق النفي منها يذكر منكر، المنكر هذا النكرة تذكر من سياق العموم في سياق النفي إذا بني مع لا كما تقدم لا رجل، أو زيد من ما جاءني من رجل. قال أو كان صيغة لها النفي لزم، وما هي الصيغ اللازمة للنفي؟ ديار وعريب وصافر ودابر. قال وغير ذا لدى القرافي لا يعم، غير هذه المذكورة وهي النكرة في سياق النفي إذا بنيت أو زيد عليها من أو كانت لازمة للنفي، المذكورة في الفائدة الماضية من كلام الشنقيطي في قوله نكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا إلى آخره في عموم ثلاث مسائل، هذا نظمها. وغير ذا غير هذا وهي النكرة في سياق النفي ولم تكن مما لازم النفي ولم تدخل عليها من ولا ركبت مع لا، مثل لا ما جاءني رجل، هل تفيد أو لا، تفيد العموم أو لا. قال وغير ذا كما كهذا المثال ما جاءني رجل لدى القرافي لا يعم، ليس بصيغة العموم عند القرافي. وقيل هذا القول للسبكي، وقيل بالظهور في العموم، يعني يدل على العموم من حيث الظهور، هو ظاهر في العموم وليس نصا، فتكون الثلاثة الأول نصا في العموم، وتكون النكرة في سياق النفي في غير الثلاث الصور ظاهرة في العموم. وهذا هو الصواب الذي قرره الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظر. قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم. قوله وهو مفاد الوضع يعني من أين استفيد كون النكرة تفيد العموم؟ هل هو من الوضع أم بطريق اللزوم؟ تذكرون يا أخوان أن الذي درس النحو في لا النافية للجنس، نافية للجنس أم نافية للأفراد؟ لا النافية للجنس، لا رجل في الدار، لا كتابة عنده، لا إلى آخره، نافية للجنس، نافية للجنس أم للأفراد؟ فمنهم من يقول تنفي الأفراد، وضعها لنفي الأفراد، وإذا نفي الأفراد فالجنس تبع. ومنهم من يقول تنفي الجنس، وإذا نفي الجنس نفي الأفراد. مثلا لا رجل في الدار، هل هذه لا نفت جنس الرجال الذي متصور في العقل، جنس الرجال المتصور في العقل، فيتبع نفي هذا الجنس المتصور في الذهن يتبع لأنه إذا انتفي الأفراد ضرورة، لأنه لو وجد فرد لو وجد الجنس. أم لا هذه لنفي الأفراد، ما في فرد من أفراد الرجال، وإذا انعدم الفرد من أفراد الرجال تبع ذلك انعدام الجنس، هذا أو هذا. قال هنا وهو مفاد الوضع يعني موضوعة لنفي النكرات لا اللزوم، لا اللزوم ليست بطريق اللزوم كما تقول عن الحنفية. قال في المراقي في شرح المراقي ليس العموم مستفادا من النكرة المذكورة باللزوم، باللزوم أي بالالتزام، خلافا للحنفية القائلين بأنه مستفاد باللزوم منها، نظرا إلى أن النفي أولا للماهية يعني لحقيقة الشيء، ويلزم منه نفي كل فرد ضرورة كما مثلنا لكم صورنا لكم. هل إذا قلت لا رجل في الدار هل تريد نفي الماهية والجنس عن الشيء الذي يكون في الذهن ويتبعه نفي الأفراد، يلزم منه نفي الأفراد، أم تريد نفي الأفراد من أول الأمر؟ أم تختاره صاحب المراقي وهم غير الحنفية أنه ينفي الأفراد، نفي الأفراد المؤدى واحدا هذا أو هذا. ولكن ماذا بارك الله فيك، ولا يعني من حيث المؤدى واحد، ومن حيث الدليل القاطع في هذا ما في دليل قاطع، وإنما المسألة يعني ماذا متنازعة والخلاف فيها لا يضر سواء قيل هذا أو هذا، إلا أن الذي ذكره هنا أقرب أنها لنفي الأفراد، ويتبع ذلك نفي الفرد، لأن الذي يقول لا رجل في الدار يريد أنه ما في فرد من أفراد الرجال، هذا الذي يفهم من كلامه. وإذا قال لا كتاب عندي فيريد نفي أفراد الكتب، هذا الذي هو يتبادر إلى الذهن أولا، والله أعلم. الخلاف ما تحته يعني ثمرة من حيث أن المؤدى واحد، كلاهما يقول ما في رجل ما في جنس، لكن هل الأول هو الذي تفيده الصيغة ويتبعه الثاني، أم الثاني هو الذي تفيده الصيغة ويلحق به الأول؟ ماذا؟ إذا نفى الجنس فنفي الأفراد بطريقة الالتزام، وإذا نفى الأفراد فنفي الجنس بطريق كذلك أيضا اللزوم. فقوله وهو مفاد الوضع يعني أن كون هذه للعموم تعم جميع الأفراد، هل هو بطريق الوضع؟ طريق الوضع هذا القائل بأن النفي النكرة، النفي الأفراد أنه الوضع لا اللزوم، هذا باعتبار القائل الأول أنه نفي الماهية نفي الجنس ثم تبعه نفي الأفراد. إلى هنا على أبيات، أبيات المراقي 360 صياغه كل أو الجميع 360 ومن بعدها مرتبة.